كتاب الجنائز. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أكثروا ذكر هذه من لذات الموت. رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا، هذا أمر، يعني ليس فقط مجرد ذكر بل إكثار، وهذا الأمر للاستحباب. ذكرى هذه من لذات، ذكرى يحتمل أمرين: أكثروا ذكره في مجالسكم، بمعنى إذا رأيت الناس يتنافسون في الدنيا ويتجالدون عليها ذكرهم بالموت وذكرهم بالنعيم الحقيقي الباقي. فلذلك على طالب العلم مسؤولية ما لا على غيره، فإذا رأى الناس أقول مشغولين في الدنيا يذكرهم بمقاله وأيضا يذكرهم بحاله. ويحتمل أيضا أكثروا ذكر هذه من اللذات، أي أكثروا ذكر الموت في أنفسكم. فالشخص إذا كان يتذكر كثيرا الموت لا شك أنه سوف يزهد في الدنيا. على مرة تفصيل الكلام في معنى الزهد، وأيضا سوف يقبل على الأعمال الصالحة وينزجر عن المنهيات. أكثروا ذكر هادم وهادم، اللذات يهدم، الهدم معروف، اللذات كأن اللذات بناء بعضها فوق بعض، وهي الشهوات التي يتمتع بها الشخص. فأكثر من ذكر هذه من اللذات هنا سوف يجعل الشخص لا يحرص كثيرا على هذه الشهوات، إنما يأخذ نهمته وحاجته ولا ينغمس فيها. فإن كان مؤمنا فسوف يهدمها هدما مؤقتا، أي اللذات في الدنيوية المؤمن تنهدم هدم مؤقتا ثم تعود إلى أكمل بعد وفاته. والكافر نسأل الله السلامة له هذه اللذات في الدنيا ثم تفارقه في الآخرة وإن كانت اللذات منغصة. ما هو هذه من اللذات؟ الموت. إذن أكثروا من ذكر الموت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. إذن تذكر الآخرة، تذكر الموت أمر مشروع. قال رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر ينزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. حديث أنس: لا يتمنين، هذا نهي، وهل النهي للتحريم أو الكراهة؟ يحتمل الأمرين والله أعلم. ولو قيل بحال الشخص ليس هذا ببعيد، يعني إذا كان هذا من باب الجزع ولم يصبر فلا شك أن يكون محرم، لأن الصبر واجب. وهل هو أيضا على إطلاقه لا يتمنين مطلقا، أو إذا كان الأمر يتعلق بأمور دنيوية إذا خشي الشخص على دينه فليجوز أم لا؟ بعض العلم يرى أن الأمر النهي هنا لأجل أمر دنيوي، لأنه نقل عن بعض السلف التمني. لا يتمنين أحدكم الموت، قال أحدكم أي أمة الإجابة من الرجال والنساء، الموت أي يتمنى أن يدنو أجله وأن يموت عاجلا غير عاجل. قال لضر ينزل به، لضر أي لأمر يتضرر به، ينزل به سواء كان ضرا في دينه كما هو ظاهر الحديث، أو في دين المجتمع، أو ضر مالي. فنسأل السلامة، البعض إذا أصيب بجائحة مالية أو خسر ضاقت عليه الدنيا بما رحبت أو بفقد عزيز أو بمرض أو بغيره. إذن الحديث عام لضر ينزل به. إذن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني الموت حينما تقع مصيبة على الشخص. لكن هل هذا قيد؟ بمعنى لو أن شخصا تمنى الموت وهو لم ينزل به ضر، هل هذا جائز أو مكروه؟ الحكم واحد والله أعلم أم لا. إذن قوله لضر ينزل به هذا من باب الغالب وليس قيدا والله أعلم، لأن الغالب أن الشخص لا يتمنى الموت إلا إذا نزل به ضر. إذن هذا مما يدل على أن دلالة المفهوم ضعيفة كما مر بنا مرارا. إذن هنا يقال لضر هذا ليس قيد، إنما هو من باب الغالب، وما كان من باب الغالب لا مفهوم له ولا يترتب عليه حكم. فإن كان لابد متمنيا فليقول، فإن كان لا بد متمنيا يفهم منه أن الأمر حتى هذا الدعاء الأولى تركه. بمعنى يعني إذا كان الشخص لابد مصر على التمني، فإن كان لابد متمنيا فليقل. قول هنا فليقل أمر، هنا الأمر للإرشاد. نعم الأمر بعد الحظر، لا هنا يدل أحسنت على الإرشاد، لكن هنا الآن قال هنا فليقل على ما سبق، على ما سبق. إذن هنا القول ليس على سبيل الوجوب. إذن الأصل القول ماذا به؟ قد يدل على عدم الاستحباب. فليقل اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي. اللهم أي يا الله احيني أي أبقني حيا، وفيه جواز الدعاء ببقاء العمر وطول العمر ونحو ذلك. ما هنا ما ظرفية زمنية، أي ما كانت أي مدة كون الحياة خيرا لي. إذن ما هنا ظرفية مصدرية زمنية، أي مدة كون الحياة خيرا لي. إذن الحياة ماذا بها؟ قد تكون خير، ولا شك أنها للمؤمن خير، يتقرب إلى ربي عز وجل بسائر الطاعات سواء كانت واجبة أو مستحبة. وتوفني أي اقبض روحي إذا كانت الوفاة خيرا لي. إذا كانت الوفاة خيرا لي، قد تكون الوفاة خير للشخص، يعني قد يفتن مثلا في دينه يقع منه ما يقع فتكون الوفاة خيرا لي. إذن هذا الحديث يفيد التسليم لقضاء الله عز وجل وقدره، وأن الشخص يسلم لأقدار الله عز وجل، فما يقضيه الله عز وجل لعباده خير، فقد تكون الحياة خير وقد تكون الوفاة خير، والله أحكم الحاكمين. فإذا نزل قدر الله عز وجل هنا يسلم الشخص. ومن تمام إيمان الشخص لا يتم إيمانه إلا إذا سلم وعلم أن الحالة التي هو فيها خير له. لماذا؟ لأن هذا قضاء أحكم الحاكمين، فلا شك أن قضاءه خير وإن كان الشخص يظن أن الأمر بخلاف ذلك. وكل واحد منا في نفسه أو في غيره لو أجال فكرة وجد هناك أمور تمناها وبذل وسعه، بل كادت نفسه أن تذهب حسرات على هذا الأمر الذي فاته، ثم بعد حين يفرح بذلك ويتبين له أن ما قضاه الله عز وجل خير له، لأنه تبين أن في هذا الأمر بخلاف ما كان يعتقد من خير.
الحديث في آخر الزمان أن الرجل يتمنى أن يكون صاحب القبر.
نعم. هذا الحديث كما أقول أسلفت قبل قليل، بعض العلم يجعله في أمور الدنيا لأجل أي شيء؟ لأجل بعض النصوص التي قد يفهم منها أن تعارض هذا الحديث. إذن هنا التمني الموت إذا كان لأجل أمور دنيوي، كان أصابته مثلا ثاقة أو أصابه مثلا مرض أو فقد عزيز أو نحو ذلك، لأن كما ذكر في آخر الزمان أن الشخص يمر بالقبر فيتمنى أن يكون مكانه. أيضا ورود بعض التمني عن بعض السلف رضي الله تعالى عنهم، وتمنوا عدم الحياة أو بل عدم الوجود. متفق عليه. وأبو بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يموت بعرق الجبين، رواه الثلاثة وصححه ابن حبان. المؤمن يموت، المؤمن أي المسلم، مر بنا مرارا أن المؤمن والمسلم إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع، يموت بعرق الجبين. يقصد هنا يموت، قيل يموت أي حال النزع بعرق الجبين، أي يعرق جبينه، وعرق الجبين هو خروج العرق، وهو العرق معروف من جبينه، وهذا كناية عن شدة النزع، أن المؤمن حتى في النزع يقع عليه شيء شدة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله إن الموت لسكرات، قالت فاطمة رضي الله تعالى عنه واكرب أبتاه إذا رأته يعالج الموت. وقيل معنى إن المؤمن يموت بعرق الجبين أي لا يزال المؤمن في حياته في بذل وعطاء وجهاد في سبيل الله عز وجل، قيام بالطاعات حتى يموت، يعني دائم وأبدا في حال عمل، في حال عبادة وفي حال قربة وفي حال طاعة حتى يموت، يعني يداوم على الخير حتى يموت. ولا يمنع أن الحديث أن يدخل بالحديث الأمران، فيكون المؤمن دائم على خير وفي بذل وعطاء ويستمر على الطاعات، وأيضا في نفس الوقت أي يقع عليه شدة حال النزع، رواه الثلاثة. الاصطلاح الذي مر بنا أنه إذا قال رواه الثلاثة يقصد بهم أبا داود والترمذي والنسائي، وهنا خالف هذا الاصطلاح، فالنسائي لم يروه، إنما رواه ابن ماجه، وقد يكون هذا سبق قلم والله أعلم. وصحه ابن حبان. هذه فائدة نأخذها، وكثيرا ما كان الحافظ سم أحسنت أبو داود، نعم أبو داود، إذن لم يخرجه أبو داود. قال وصحه ابن حبان. هذه فائدة أيضا نستفيد منها، وهو أن طالب العلم يقلد أهل العلم في باب التصحيح والتضعيف، هذا إمام من الأئمة وخاتمة الحفاظ رحمه الله تعالى، ومع ذلك مر بنا كثيرا أنه ينقل تصحيح من سبقه. قال وصححه ابن حبان. إذن نقول الحديث رواه أبو داود بل رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، ولم يروه أبو داود. يعني ما نقول متساهل، يعني لا ترضى عبارة متساهل أو الحاكم متساهل، لا، يقال أن له منهج قد يخالف في هذا المنهج فقط. لما تصف يعني شخص مثلا بالتساهل، نخطأ أن تصفه بالتساهل، نقول مثلا الترمذي متساهل، قل لا، هل نقول مثلا حبان متساهل الحاكم، لا، لكن الترمذي مر بنا له منهج أن الحديث لم يكن ضعفه شديد وله شواهد عامة فيحكم بصحته أو يحكم بأنه حسن كما مر بنا، يعني هذا ليس التساهل، إنما ارتضى هذا المنهج. وهذا أيضا اصطلاح بعض العلم اللي هو حسن لغيره. ابن حبان رحمه الله تعالى له قاعدة في باب الرواة ارتضاها، فعنده كما هو معلوم من لم يذكر فيه جرح فالأصل أنه ثقة، فالأصل في المؤمن العدالة، إذن ارتضى هذه القاعدة وطردها وجعلها منهجا له، فلذلك يصحح على هذا الضابط. إذن الذي أراه أن يوصف فلان بالتساهل أو بالتشدد خطأ، إنما يقال منهج ارتضاه ويعتقد أن هذا هو الصواب فيجري على هذا المنهج أو على هذه القواعد الذي ارتضاها. لأنه تقول فيه تساهل يشعر بأنه عنده عدم اهتمام وعدم اكتراث، وحاشا هؤلاء أن يقال أن عندهم تساهل. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم والأربعة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم. أصل التلقين هو ترديد اللفظ، هو قول اللفظ ثم يردده شخص آخر، هذا هو أصل التلقين. والمعنى هنا أي لقنوا الميت شهادة أن لا إله إلا الله. وقوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم قد يؤخذ منها على معنى التلقين أنك تقول لا إله إلا الله ثم يرد خلفك، هذا معنى التلقين. ويحتمل أيضا أن يقال له قل لا إله إلا الله. إذن الميت حال التلقين إما أن يقال له عنده لا إله إلا الله، أو يقال قل لا إله إلا الله، وهذا يرجع إلى حال الشخص. فالذي يلقن ينبغي أن ينظر إلى حال الشخص، لأن نسأل السلامة الشخص في حال النزع يكون في شدة وفي عنت، فربما يكون عنده شيء من الحدة في الأخلاق والغضب ثم يقول لا لا أقولها، عليكم السلام. وخصوصا إذا أساء الملقن عنده أو مثلا لم يحسن التعامل معه، فينبغي للشخص من يحضر الميت أن يكون حكيم فينظر في المناسب. قد يقول عنده مثلا لا إله إلا الله مساك الله بخير من غير أن يقول له قل، وقد يقول له قل لا إله إلا الله. طيب لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، يعني متى الميت يقولها؟ هل يكررها؟ هل هناك فاصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر كلامه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. إذن على هذا إذا قالها يكتفى ولا تعاد عليه مرة أخرى إلا إذا تكلم، لو تكلم بكلام آخر هنا نلقنه لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه. فذلك ابن المبارك رحمه الله تعالى وهو في النزع كان عنده يلقنه، كان أكثر عليه، قال أنا عليها ما لم أتكلم، يعني أنا على هذه الكلمة ما دام قلتها خلاص إلا إذا تكلمت فهنا أعيدها. إذن إذا قيل له لا إله إلا الله يقولها مرة واحدة، فإذا تكلم يعاد عليه مرة ثانية يقول لا إله إلا الله أو قل لا إله إلا الله، فإذا قالها يترك، لكن لو تكلم أيضا مرة ثانية هنا أيضا يلقن. لقنوا موتاكم، الأمر هنا والله أعلم على سبيل الاستحباب، على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، وإلا لو قيل بالوجوب قلنا أن جل الناس الذي لهم مرة آثمون، لأن في كثير من حين يكون في المستشفى لوحده ثم يموت وهو ليس عنده أحد يلقنه. فلقنوا لا موتاكم لا إله إلا الله، الفائدة أن من كان آخر كلامه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. طيب إذا ما قال لا إله إلا الله لا يدخل الجنة؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان يقول من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، حديث مسلم. إذن صحيح، لكن هو الشخص بين حالين، يختم به إما أن يختم بقولها واعتقادها وهذا الأفضل، يقولها ويعتقدها في قلبه، أو لا يقولها بلسانه لكن يموت عليها وهذا كافي. من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله أي يعتقد ذلك دخل الجنة، مفهوم الحديث، وإن لم ينطق بها، لأن بعض الناس قد يفاجأ في الموت فلا يستطيع أن ينطق بالشهادة. نسأل الله عز وجل أن يجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله. قولوا لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، ما ذكر محمد رسول الله. إذن التلقين يكتفى بلا إله إلا الله. إذن الميت حال التلقين لا نقول له قل لا إله إلا محمد رسول الله، نقول له قل لا إله إلا الله، أو نقول عنده لا إله إلا الله حتى يقولها. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وفيه عظم هذه الكلمة، وأن الشخص إذا قالها من قلبه دخل الجنة، بمعنى أن الموحد مآله الجنة مهما كان مقصر كحالنا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أسامة رضي الله تعالى عنه أنكر حينما قتل الرجل، قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول إنما قال خوف من السلاح. قال هل أشققت عن قلبي حتى تعلم قالها أم لا؟ هذا يدل على عظم كلمة لا إله إلا الله وعظم كلمة التوحيد. رواه مسلم والأربعة. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا على موتاكم ياسين، رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا، هنا أمر. ولو قلنا على ثبوت الحديث يكون الأمر على شيء على سبيل الاستحباب. اقرأوا على موتاكم ياسين، قولوا على موتاكم، أو قولوا لقنوا موتاكم. لقنوا موتاكم هنا قال ميت، والمقصود به الذي في النزل. سمي ميتا باعتبار أي شيء؟ باعتبار المآل، باعتبار المآل. وكذلك هنا اقرأوا على موتاكم ياسين، موتاكم الذين سوف يموتون، أي الذي في النزل. إذن قول لقنوا موتاكم أي من كان في حال احتضار، أما بعد خروج الروح فالصواب أن التلقين لا يشرع بعد الدفن. يا فلان من فلان اعلم أن ربك الله وأن دينك الإسلام وأن نبيك محمد، هذا ليس بمشروع. إنما التلقين المشروع هو حال النزل، حال الاحتضار. اقرأوا على موتاكم ياسين. قيل أن سبب أو أن فضيلة هذه السورة أنها تسهل خروج الروح. كيف تسهل خروج الروح؟ قيل حينما تذكر واحد الله عز وجل قيل ادخلوا الجنة ونحو ذلك، يكون عنده شوق إلى لقاء ربي فتسهل خروج روحه، فيسهل خروج روحه. لكن كل الأحاديث الواردة في فضل ياسين لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان الحديث لا يصح فهنا لا يستحب أن تقرأ سورة ياسين عند الموتى، ولم يرد في ياسين فضيلة خاصة بها، يعني فضيلة خاصة بياسين لم ترد فيها.
عجب شيخ مرة المرات مسجدانية جزء كم الباب جنائز يوم الجمعة قدام العالم، جاء واحد دفع الجنازة من القرآن جلس على رأس الميت، طبعا أنا عند دخل الخطيب وربي مقرب مكان صاحب الطرباء يغلق الباب جعل الميت، صلينا الصلاة انتهينا وقفعنا الباب
وترك الصلاة.
هي
الجهل، الجهل. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة رضي الله عنه وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال إن الروح إذا قبض أتبع البصر، فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون، ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه، رواه مسلم. عن أم سلمة رضي الله عنها وهي هند بنت أبي أمية قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة رضي الله عنه وقد شق بصره، فيه الدخول على المتوفى وقد شق بصره، شق أي اتسع البصر، بمعنى أن البصر شاخص متسع، فأغمضه. إذن الميت إذا خرجت روحه الأصل أن عينيه تبقيان مفتوحتين. قال فأغمضه، إذن فيه استحباب إغماض عيني المتوفى، إذا دخل عليه يستحب أن تغمض عيناه وأن يسجى كما يسمر بنا أن يغطى. ثم قال إن الروح، البعض يذكر أنه لا يدخل على الميت امرأة ولا حائض ونحو ذلك، وهذا كله ليس له أصل. ثم قال إن الروح إذا قبض اتبعه البصر، إن الروح أي روح الآدمي إذا قبض، أي إذا قبضته الملائكة التي موكلة بقبض الروح، اتبعه البصر، أي البصر ينظر إلى الروح والله أعلم. إذن هنا البصر والله أعلم يرى الروح فتكون ترمن، وإن كان المخلوقون لا يرونها. ويؤخذ منه أيضا فائدة أن البصر يبقى حيا حتى بعد خروج الروح، لأنه قال إذا خرج الروح اتبعه البصر، يعني يبقى البصر مفتوح، وهذا أيضا مشاهد. المشاهد الآن أن بعض الأعضاء بعد خروج الروح تبقى فيها حياة، ولذلك ينتفع بها وتنقل من الميت إلى مريض آخر. قال فضج ناس من أهله، الضجيج هو البكاء، ضجوا أي بكوا ورفعوا أصواتهم، فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير. ما أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أصل البكاء، إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر البكاء، بمعنى أن الميت لا ينكر عليه أو المصاب لا ينكر عليه إذا بكى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى أمر أفضل من هذا البكاء، قال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير. كانوا في جهل يدعون على أنفسهم، إذا مات أحدهم يا ويلاه يا ثبوراه وانقطاع ظهره ونحو ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، يعني لا تدعوا بالشر إنما أدعوا بخير. قال فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون، قل فإن الملائكة، يحتمل أن الملائكة الذين يلازمون الآدميين الكرام الكاتبين، ويحتمل أيضا أنهم ملائكة الفضل الذين لهم يسيحون، فكما أنهم يتبعون حلق العلم أيضا ربما يحضرون حال هذه المصائب، إذن يحتمل الله أعلم الأمرين. فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون، تؤمن أي تقول آمين، إذا دعوتم على أنفسكم بخير قالت آمين، وإذا دعوتم على أنفسكم بشر قالت آمين. ومر بنا أن آمين اسم فعل بمعنى استجب، اسم فعل نقول دعاء هنا بمعنى استجب، أي اسم فعل أمر بمعنى استجب. ثم قال إذن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى أن يدعوا على يدعوا لأنفسهم بخير، ومن ذلك مما قاله لأم سلمة رضي الله تعالى عنها ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها، قال إلا أجر الله في مصيبته وأخلفه الله خيرا منها. تقول أم سلمة وأي بيت خير من أبي سلمة، أول وأي رجل خير من أبي سلمة، أول بيت هاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول لكني قلتها، التسليم هنا استبعدت من يأتي من يتيني أفضل من أبي سلمة؟ تقول لكني قلتها فأبدلني الله خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة. وفيه أن الشخص إذا دعا وإذا وجه الناس وأمر الناس ينبغي أن يكون هو أول الممتثلين. إذا النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يدعوا على أنفسهم إلا بخير، ثم هو دعا رضي الله صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة رضي الله تعالى عنه. قال اللهم اغفر لأبي سلمة. وفيه استحباب حضور من خرجت روحه والدعاء له. اللهم اغفر لأبي سلمة، مر بنا أن المغفرة هي العفو مع الستر، وارفع درجته في المهديين، وارفع درجته أي في الجنة في المهديين، أي يجعله من المهديين الذين من النبيين والملائكة، وهم الذين ندعو في كل صلاة أن نكون منهم. اهدنا الصراط المستقيم. قال وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره. وافسح له أي اجعله فسيحا، وهنا فسح القبر هو فسح معنوي لا حسي، بمعنى أن اجعل القبر متسعا، وهذه من علامات دخول الشخص الجنة، لأن القبر هو أول مراحل الآخرة، فربما يضيق عليه إن كان مؤمنا ويكفر ويحاسب في البرزخ، ثم بعد ذلك يفسح له. وافسح له في قبره ونور له فيه. إذن أيضا هنا النور ليس محسوس، وفيه أن القبور قد تكون منورة لأولياء الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا والدين منهم، وقد تكون مظلمة موحشة لمن تنكب الصراط المستقيم. واخلفه في عقبه، لأنه أبو سلمة رضي الله تعالى عنه كان له أبناء صغار، كان له عمر وكان له هند، كانوا صغار، فلذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلفه في عقبه، أي اجعل أحدا يخلفه في عقبه، أو من عقب زوجته وأولاده الصغار، أي اجعل أحدا يخلفه في عقبه ويحسن إليهم. فاستجاب الله عز وجل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة رضي الله تعالى عنها، فخلفه في عقبه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة، متفق عليه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي، الفعل مبني للمجهول، ومن الخطأ الذي يقع فيه البعض يقول توفى فلان، لو كانت بيده ما توفى أبدا، فيقال هنا توفي، يكون الفعل مبني للمجهول، ولا نقول توفى مبني للمعلوم، يعني هو الذي توفى، لا، إنما توفته الملائكة. توفي حين توفي صلى الله عليه وآله وسلم سجية، التسجية التغطية، وفيه استحباب تغطية الميت، وهذه أيضا سنة أخرى مرت بنا، تغطية العينين أو غماض العينين والدعاء، وهنا أيضا تغطية المتوفى. وأهل العلم يرون أن المتوفى تنزع عنه ثيابه، لماذا؟ لأنها قد تشتد ويصعب نزعها إلا بتمزيقها، فإذا كان بعد خروج الروح مباشرة يكون كأنه حي، فلا يشق إخراج الثياب ونزع الثياب، لكنه تنزع ثيابه ويسجى. وفيه أن بدن المتوفى محترم فيغطى كله، ليس من باب ستر العورة، إنما هو من باب الاحترام، فلذلك من الخطأ الذي يقع البعض فيه تجدهم حال التغسيل، تجد عنده مجموعة من الناس ليس لهم حاجة من أقاربه أو من أبائده، وشك أن هذا خطأ، لماذا؟ لأن بدن المتوفى الآن بمثابة العورة، فلذلك يستر، وربما أيضا يكون عنده أشياء كان يسترها في حياته أو تظهر عليه أشياء. فهنا من الخطأ اطلاع الجميع على بدن المتوفى وحضوره، إنما يحضره من يحتاج إليه. قد يحضره شخص مثلا يريد أن يساعد المغسل، هذا حسن. قد يحضره شخص يريد أن يتعلم التغسيل، فهذا حسن. أما اجتماع الناس فلا شك أن هذا خطأ، فينبه من يغسل إلى مثل هذا الأمر. توفي سجية، أي غطية ببرد. البرود هي نوع من أنواع الثياب والأكسية، وغالبا تكون من اليمن، حبرة، وهي من الثياب التي كان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم، كان من أحب الثياب إليه الحبرة. ومعنى حبرة أي من التحبير وهو التجميل، بمعنى أنها ثياب جميلة، فغطي النبي صلى الله عليه وسلم بها. وفيه أن لبس الثياب الجميلة لا ينافي الزهد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب الحبرة من الثياب، وهو إمام الزاهدين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا من يلبس الثياب المرقعة يقول هذا من باب الزهد، نقول له أأنت أزهد أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيقول النبي صلى الله عليه وسلم. نقول إذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتكلف لباس، يلبس ما يجد، فلذلك لبس الصوف، لبس القطن، لبس الجبة، لبس القباء، لبس القميص، لبس الإزار والرداء، ما كان يتكلف شيئا، ما وجده صلى الله عليه وسلم لبسه. يبالغ في التجمل كما مر بنا في المناسبات وفي استقبال الناس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، رواه البخاري. وعنها عائشة رضي الله تعالى عنها أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. أبو بكر رضي الله تعالى عنه في اليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان خارجا إلى ضيعة له بالسنح بأطراف المدينة، فلما علم بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم أتى فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقبله وقال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا. وفيه جواز تقبيل الميت، بل أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قبل ابن مضعون، لكن ليعلم أن كشف الميت وتقبيله ورد في قضايا خاصة وليست عامة، فأيضا ليس من السنة كل ما توفي متوفى حينما يغسل أو قبل التغسيل يحضر أقاربه ويكشفون عن غطائه ويقبلونه، هذا ليس من السنة استمرار. لو حصل أحيانا بسبب هنا يقال لا بأس، بمعنى أن الشخص مثلا له فترة لم يره، أو ليس أقول مصدق بوفاته ونحو ذلك، فهنا لا بأس أن يذهب إليه ويراه ويقبله. أما تكرار مثل هذا الأمر لم يكن معروفا عند السلف رضي الله تعالى عنهم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. إنما هي الذي أعلم هي قضيتان، وفوق كل ذي علم عليم، لكن قضيتان، قضية ابن مضعون وقضية الصديق رضي الله تعالى عنه. سم؟ لا، ليس في حكمة، لكن الاشتياق للشخص، وأيضا بيان فضيلة الشخص كتقبيل النبي صلى الله عليه وسلم بن مضعون رضي الله تعالى عنه. كيف؟ ما أذكر أن قصة أقول غير أبو بكر، ما أذكر.
كان شخص عالم كل الناس يعرفونه.
ما في بأس، لكن لا تتخذ سنة دائمة. كل شخص اللي أعرفه الآن أنه ربما كل شخص يغسل يأتيه أقاربه يقول نريد أن نلقي عليه النظرة الأخيرة، هذا ليس من عمل السلف. نعم هذا ليس من عمل السلف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه أحمد والترمذي وحسنه. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن. نفس هنا الروح، روح المؤمن معلقة بدينه. معنى معلقة بدينه أي أنه لا يتم انفكاكه، الانفكاك التام والتنعم التام، إلا بقضاء الدين، وفيه عظم الدين. فلذلك أول الأمر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على أحد إلا ويسأل، إن كان لم يترك دينا صلى عليه، وإن كان ترك دينا قال هل له من وفاء فصلى عليه، وإن لم يكن له وفاء لم يصلي عليه، لأن صلاته شفاعة ويبقى هذا حق المخلوقين. إذن فيه عظم الدين، وفيه بيان خطأ البعض التي دائما وأبدا يقترض لأجل كماليات، ليس لأجل أشياء حوائج وأساسية. قال: نفس المؤمن معلقة بدينه، بدينه أي بالقرض. وليعلم أن الدين كل الحقوق التي في ذمة الشخص، سواء كانت للخالق أو للمخلوق. مثلا ما أخرج الزكاة، هذا دين نفسه معلقة. على تفصيل في المسألة متى تخرج وما لا تخرج، لعلنا في حينما يمر بنا الزكاة، لكن الزكاة ماذا بها؟ دين. فدين الله حق بالقضاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة في المرأة التي على أمها صيام. وعليكم السلام. أيضا قد تكون مثلا كفارات عليه، مثل كفارة يمين أو كفارة وطء أو غير ذلك، أيضا هذا دين نفسه معلقة حتى تقضى. وقد أيضا تكون ديون المخلوقين، قد يكون الدين قرض حسن، قد يكون بيع على الأجل كحال التخصيط، وأيضا قد يكون الدين حقوق. مثلا خذ مثلا مؤخر صدق المرأة، هذا دين. بيع أجارة على الشخص، استأجر شخصا ولم يعطيه أجرته، هذا أيضا دين. وهكذا. إذن كل الأموال المتعلقة بذمة الشخص للخالق أو المخلوق هي داخلة في باب الدين. نفس المؤمن معلقة بدينه. ما رأيكم؟ الحديث ينص على أن النفس معلقة بالدين. طيب إذا كان الدين موثق برهن كحال الآن من يقترض من صندوق التنمية العقارية، الكثير من الناس يتوفى ولم يسدد القرض كاملا، قد يكون سدد بعض القرض. وعليكم السلام. لكن كما تعلمون أن القرض يرهن لصندوق التنمية، أو العقار يرهن لصندوق التنمية حتى القضاء، هل نقول الآن نفس المؤمن معلقة بهذا القرض؟ نقول لا، لأن الآن الأمر صاحب القرض سواء كان صندوق التنمية أو كان غيره، إذا ما ارتضى ذمتك ووثق الدين برهن أصبح الدين متعلق به شيء ليس بالذمة، إنه متعلق به شيء بهذا الرهن، لأنه لم يرضى بذمتك أو لم يرضى بذمة المدين، فلذلك وثقه بأي شيء؟ بهذا الرهن. إذن دين المؤمن أو نفس المؤمن معلقة بدينه، والله أعلم إذا لم يكن موثق بالرهن. قال: حتى يقضى عنه. حتى يقضى عنه إما من ماله أو من مال غيره. فإذا قضى عن قضي عنه انفك الرهن الذي أو الحبس الذي حصل لنفسه. لكن إذا كان ترك شيئا وجب القضاء من ماله، كما قال ربنا تبارك وتعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. فإذا كان من الخطأ أن بعض الورثة يتقاسمون الإرث ولم قبل أن يقضوا الديون، لأن الدين مقدم. حتى يقضى إذن من ماله. إذا لم يكن له مال وله أولاد أو له أقارب أغنياء، هل يجب عليه أن يقضوا عن على سبيل الوجوب؟ لا. دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا وضياعا فلورثته، ومن ترك دينا قال فإلي وعلي. والنبي صلى الله عليه وسلم سيعطيه من أي شيء من بيت مال المسلمين. أيضا نقل القرطبي رحمه الله تعالى إجماع أهل العلم على أن الورثة لا يجب عليهم أن يقضوا دين مورثهم، الورثة لا يجب عليهم أن يقضوا دين مورثهم بالإجماع كما نقل ذلك القرطبي. ومن أدلة ذلك قول ربنا تبارك وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا الدين ليس على الوارث، إنما هو على المورث، فإذا لم يجد لا يجب عليهم. هذا في باب الوجوب، لكن نقول يستحب لهم أن يقضوا الدين لا شك، بل يستحب لعامة المسلمين أن يقضوا، لكن إذا لم يقضوا ليسوا آثمين. لكن الآن يتبادر للذهن سؤال، تقولون الحديث يقول نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى، على هذا إذا لم يقضى تبقى نفسه معلقة أم لا؟ نقول لا، أو بمعنى أدق، الدائن لا يخلو من حالين، الدائن لا يخلو من حالين: أن يتدين وفي نيته القضاء. ونقول نتدين، نقول في ذمته مال سواء كان دين أو غير دين، كما أسلفت قبل قليل، في ذمته مال للخالق أو المخلوق، وكان في نيته أن يؤدي هذه الحقوق ولم يستطع أداءها، كان في نية أن يؤدي هذه الحقوق ولم يستطع أداءها، فهذا ذمته بريئة، لأن الله عز وجل قال في حال الحياة: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إذن وقت الوفاة ما وجد، ما وجد حتى الآن، حتى مات ينظر إلى الميسرة ولم يوجد الميسرة. وأيضا في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفها الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، لا يخلو الأداء من حالين، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. أدى الله عنه لا يخلو من حالين: أن يكون أدى عنه في الدنيا، أي أعانه على القضاء. طيب إذا لم يتيسر له القضاء يكون أدى الله عنه بالآخرة بيقين. إذن إذا أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عز وجل عنه، فأرضى غرماءه فتكون ذمته غير معلقة. إذن هذا النوع الأول: شخص في ذمته حقوق للخالق أو للمخلوق، وأراد في نية أنه يقضي هذه الحقوق ويؤديها، ثم مات ولم يستطع أداءها، فهذه الديون فنفسه ليس معلقة في هذه الديون. الحالة الثانية هي حال الشخص الذي في نيته أخذ المال وفي نيته ألا يقضي، أو كان مستطيع أن يقضي ولم يقضي ولم تقضى عنه هذه الديون، فهذا هو الذي نفسه معلقة فيه حتى تقضى. إذن نقول نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى، إن كان عنده سداد يجب أن يسدد، إذا كان في نيته أن يقضي ولم يتيسر له فذمته بريئة، وإن لم يقضي يقضى هذا الدين. قال: رواه أحمد والترمذي وحسنه.